لله رب العالمين، وصلي وربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا الفرج يا أرحم الراحمين. كان الكلام في إرادته، وقلنا قبل مبحث الإرادة كان هناك مبحث حول صفات أربعة من صفاته تعالى تحت عنوان بعد الحياة، تحت عنوان تدين. عدة من صفاته الثبوتية الذاتية، باعتبار احنا ويا الإرادة بعد اكملنا الصفات الثبوتية الذاتية، العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، خلينا نكمل بين الصفات الأربعة. عدوا من الصفات الذاتية الثبوتية الأزلية والأبدية والسرمدية والقدم والبقاء، ولذلك يصفون الله جل وعلا قديم هو اسمه، هذا اسمه، هو قديم أزلي باق أبدي، وبينهما هو شنو؟ موجود سرمدي. قديم أزلي باق أبدي والمستمر بين هذا وذاك، وموجود شنو؟ سرمدي، من الأزلي من القدم إلى الأبد. أما القديم الأزلي هذان مطلقان، لماذا؟ بملاك أنه مصاحب لمجموع الأزمنة المحققة الفعلية والمقدرة في الماضي، فيسمى قديم وأزلي. أما الآخران وهو شنو؟ باق أبدي، لأنه مستمر موجود، ووجوده مستمر وهو موجود في الأزمنة الآتية الحالية والآتية المحققة والمقدرة، ولذلك يسمى باق شنو؟ أبدي. ويطلق عليه السرمدية بمعنى الموجود المجامع لجميع الأزمنة السابقة واللاحقة الفعلية المتحققة والمقدرة. هذا ما عليه المتكلمون في هذه الصفات الأربعة أو الخمسة بإضافة الأزلية، ويرد عليه كما هو واضح لديكم أن تعريف الأسماء الإلهية أو الصفات الإلهية بهذا الملاك يلائم الموجود الزماني، باعتبار يقول المصاحب للأزمنة المحققة أو المقدرة في القدم وفي الاستقبال. والله جل وعلا منزه عن الزمان عن المكان، فهو فوق الزمان والمكان، وهو الذي أين الأين، هو الذي خلق الزمان، وبالتالي هو فوق الزمان والمكان. والصحيح عند إثبات هذه الصفات أن يذكر برهان آخر، نقول الموجود إما أن يكون موجود إمكاني أو يكون موجود شنو؟ واجب. والموجود الإمكاني ما يكون وجوده شنو؟ غير نابع من ذاته، أي أن ذاته لا تقتضي الوجود بذاتها، يعني ليس الوجود عين ذاته. الموجود الإمكاني وجوده شنو؟ غير نابع من ذاته، ولذلك في ذاته وفي مقام الذات مسبوق بالعدم، ولا يمتنع طروح العدم عليه في القدر، وكذلك في المستقبل لا يمتنع شنو؟ طروح العدم شنو عليه، وبالتالي هو في ذاته ممكن العدم، في ذاته شنو ممكن العدم، حيث تتساوى النسبة إلى الوجود وإلى العدم، لأنه ممكن وما هي لا بد من علة تخرجه من هذا، يعني من هذه نسبة التساوي إلى حيز الوجود. هذا الموجود الإمكاني، ويقابله الموجود الواجب إذا صح التعبير، أي واجب الوجود الذي وجوده شنو؟ نابع من ذاته، وبالتالي إذا كان هو وجوده ذاته، ذاته وجوده، وجوده عين ذاته، يمتنع عليه قروء العدم ولا يلابسه العدم شنو أبدا. ومثل هكذا موجود لا يسبقه العدم لذلك يكون قديما وأزليا، ويمتنع أن يطرح عليه العدم لذلك يكون أبديا شنو باقيا. وبملاحظة هذين الأمرين دينيك الأمرين وهو عدم سبقه بالعدم وعدم طروء العدم عليه، وبهذه الفترة الزمنية عدم مسبوقية وجوده بالعدم وامتناع طروء العدم عليه يتصل بالسرمدية ويقال سرمدي. واضح هذا البرهان إن شاء الله؟ تطبيق العبارة بعد عليكم إن شاء الله. هذا فاتنا أن نشير إليه ودخلنا في المباحث. الفصل الرابع هو في الصفات الثبوتية الفعلية. قسمنا صفاته تعالى وقلنا هي على نوعين، صفات الذات وصفات الفعل، وبينا الفرق بين النوعين. قلنا أما صفات الذات فهي التي تكفي الذات في توصيفه، يعني فرض الذاتي، فرض الذاتي كافي في توصيف الحق بهذه الصفات مثل القدرة، الحياة، العلم، فبس فرض الذات كافي في إطلاق هذه الصفات. في مقابلها شنو صفات الفعل؟ وهي تلك التي يتوقف توصيف الحق بها على صدور فعل منه وفرض شيء غير الذات، يعني ما وراء الذات، وبالتالي هي صفات منتزعة في مقام الفعل. إذن تتوقف على صدور فعل من الله تعالى وفرض شيء غير الذات حتى يوصف تعالى بهذه الصفات، كما في الرازق، الغفور، التواب إلى آخره. هذا هو الفرق المذكور في كتب الكلاميين كما مر، وبينا أنه الملاك يرجع المسألة إما أن تكون الوصف لا يقبل النفي والإثبات ويكون أحادي التعلق فهو صفة ذاتية ثبوتية، وأما أن يقبل النفي والإثبات ويكون لديه شنو لذلك الوصف طرفان من التعلق، الرازق والمرزوق، الخالق والمخلوق، فهو من صفاته. أكملنا الصفات الذاتية الثبوتية، نأتي إلى الصفات الثبوتية شنو الفعلية، وهي بهذه الملاكات التي ذكرناها ليست بأحادية التعلق، وخالق ومخلوق، رازق ومرزوق إلى آخره، وبالتالي في مقام الفعل نتكلم، وهذه الصفات منتزعة من ما وراء الذات وخاضعة للنفي والإثبات، وهو يرحم هذا ولا يرحم ذات، وهو يرزق هذا ولا يرزق ذات. والصفات التي سوف نمر عليها إن شاء الله تعالى هي التكلم، الصدق، الحكمة. الصفة الأولى من الصفات الثبوتية الفعلية هي التكلم والكلام. أجمع المسلمون كما أجمع على تلك الإجماعات المتقدمة تبعا للكتاب والسنة على كونه سبحانه شنو متكلما. وإذا تذكرون في كتاب بداية المعرفة كان بحث تاريخي سمي علم الكلام بالكلام، لأنه يبدو يظهر أن مسألة الكلام كانت من المسائل التي طرحت بقوة على بساط المناقشات، وبالتالي سمي علم الكلام بهذا الاسم. ومسألة الكلام، حقيقة الكلام، وهل أن كلام الله تعالى قديم أو حادث، هل أن القرآن مخلوق أو قديم، أشغلت بال العلماء المفكرين الإسلاميين في عصر الخلفاء في ذلك الوقت، وحدثت المشادات المشاجرات وما يعرف بمحنة خلق القرآن. ويمكن في المقام تأشير عاملين أديا إلى هذا الاهتمام بهذه المسألة، وبالتالي تفاقدت المسألة إلى خلق القرآن وتلك الفتن التي جرت. المسألة الأولى الفتوحات الإسلامية. الفتوحات الإسلامية بعد سوت اختلاط وأوجبت بين المسلمين وغير المسلمين، وبالتالي كان هناك شنو انتقال للأفكار من الأديان الأخرى من الحضارات الأخرى، وطرحت مسألة التكلم على بساط البحث بسبب هذه الفتوحات. الأمر الآخر أو الثاني الذي يؤشر في المقام هو أن نفس الخلفاء الجو خلفاء الجو كانوا يقومون شنو بالترويج في بحث هذه المسائل وفي بحث غيرها من المسائل، وذلك من أجل أن ينصرف المفكرون الباحثون الرساليون عن نقد أفعالهم وانحرافاتهم، وبالتالي يشغلونهم بشيء من الأشياء. وبالتالي المسألة مسألة تاريخية، ويعني كما يذكر التاريخ أن النصارى كانت لهم سلطة متنفذة في البيت الأموي، وعلى رأسهم شخص يسمى يوحنا الدمشقي الذي كان يشكك المسلمين في دينهم في قرآنهم، ويحتج عليهم باحتجاجات ومغالطات، منها بما أن القرآن ذكر أن عيسى بن مريم عليه السلام هو شنو ذكر كلمة الله التي ألقاها إلى مريم، صار بعد ذلك هذا وسيلة لأن يسألهم ويقول لهم كلمة الله قديمة أو لا، فإن قالوا كلمة الله وكلام الله قديم قال لهم جيد، وعيسى ابن مريم شنو كلمة الله فهو قديم، وبالتالي تثبت دعوة النصارى بأن عيسى شنو قديم الآلهة الثلاثة، وإن قالوا لا كلام الله محدث صير مشكلة أخرى، زعمتم أن كلامه شنو مخلوق، وبالتالي كانت هذه المشاحنات والمشاجرات تجري بسبب هذه العوامل. بسرعه نشوف الأشاعرة شو يقولون، يقولون لا هذا الكلام موجود والقرآن موجود منذ الأزل هذه المعاني، لأنه يلزم أن الله جل وعلا يعني أو هذه المعاني هذه الأمور ليست كانت في ذاته، وبالتالي أحدثها بعد ذلك، ويعني تلزم لوازم سوف نأخذها إن شاء الله تعالى في نظرية الأشاعرة سوف نبين ذلك. المعتزلة حسبا لمادة النزاع، يعني إذا قال الله تعالى صلي ها، وطبعا هذا يلا لا نطب المحضر خاف نستبقوا. المهم المعتزلة حسمت النزاع وقالت إن القرآن حادث شنو لا قديم وهو مخلوق لله جل وعلا. هذه الآراء ظلت إلى عصر المأمون، كانت الساحة تحت يد المعتزلة ولاقت آراءهم القبول في عصر المأمون إلى عصر المتوكل. بعد عصر المتوكل انقلب الأمر، ويعني ذهب واختفى بريق يعني وأوج كلام المعتزلي، وصار الحديث علما لصالح أهل الحديث والحنابلة طبعا. وفي خلال هذه الفترة وقعت تلك البلاءات وتلك الفتن وما تسمى بفتنة خلق القرآن. هذه بالنسبة للمسألة التاريخية التي خضعت لها مسألة شنو خلق القرآن. في مبحث الكلام لدينا أمران مهمان، أو مبحثان مهمان. المبحث الأول والأمر الأول، ما هي حقيقة الكلام الإلهي؟ ما هو المراد من الكلام الإلهي؟ هذا الأمر الأول، المبحث الأول. المبحث الثاني، هل إن كلامه قديم أو حديث؟ هذان مبحثان سوف نسلط عليهما الضوء إن شاء الله تعالى ضمن المسيرة البحثية في مسألة هذه الصفة وهذا الاسم. أما الأقوال في تفسير كلامه، يعني في حقيقة كلامه، أي في المبحث الأول، الأقوال التي ذكرها المتكلمون الفلاسفة ثلاثة أو أربعة، ثلاثة أو أربعة. القول الأول ما ذهب إليه المعتزلة، قالوا أن كلام الله تعالى عبارة عن أصوات وحروف، وبالتالي هذه الألفاظ مو هذه الألفاظ، هذه الألفاظ، أن كلامه تعالى عبارة عن أصوات وحروف غير قائمة بالله تعالى قياماً حلوليا او عروضيا، وبالتالي هي خارج ذاته جلت وعلت ذاته عن الحوادث، بل الله جل وعلا يوجد هذه الاصوات، هذه المقاطع، هذه الحروف في غيره، فهي موجوده في ذاته او في غيره، في غيره يوجدها في اللوح المحفوظ او في جبرائيل او النبي او غير ذلك. قال القاضي عبد الجبار في هذا المقام: حقيقة الكلام الحروف المنظومة والأصوات المقطعة، وهذا كما يكون الله جل وعلا منعما بنعمة توجد في غيره ورازقا برزق يوجد في غيره، فهكذا يكون الله جل وعلا متكلم، وذلك بإيجاد الكلام في غيره، وليس من شرط الفاعل أن يحل عليه الفعل، فالفعل إما أن يحل بالفاعل تمام في العالم أو في صفة أخرى، وممكن أن يصدر منه كما في القاتل عندما يصدر شنو من القتل على غيره، كذلك المتكلم من الجهة الصدورية يوجد الكلام في غيره. وبالتالي نظرية المعتزلة أولا يعني تبتني على هذه الأمور، أن كلامه تعالى عبارة عن أصوات أحرف منظومة، أصوات مقطعة ولا توجد في مقام الذات، وإنما الله جل وعلا يوجدها في مقام شنو يعني الفعل، وفي مقام وفي يوجدها في غيره من المخلوقات. واضح إن شاء الله؟ هذا رأيهم. وبالتالي هم يقولون أن كلامه تعالى حادث وليس بي شنو قديم، وبالتالي يقولون أن القرآن مخلوق لو قديم مخلوق، ويعتمدون على قياس. ما هو القياس؟ ما هو القياس بالنسبة للمعتزلة؟ يقولون المقدمة الأولى: كلامه تعالى مؤلف من أجزاء مترتبة متفاوتة متعاقبة في الوجود، وكل ما كان كذلك فهو حادث، إذن كلام الله تعالى حادث. مقدمة أولى: كلامه تعالى مؤلف من كلمات من أجزاء مترتبة متعاقبة متفاوتة في الوجود، وكل ما كان كذلك فهو حادث، إذن كلام الله تعالى شنو حادث وليس بقديم، وبالتالي قالوا أن الكلام حادث ليس بقديم، أصوات وحروف يوجدها الله جل وعلا في غيره من المخلوقات. هذا إن شاء الله هذه هي نظرية من المعتزلة. والملاحظة التي ترد هنا أنه نعم هذا مصداق من مصادق كلامه تعالى، وهذا يختص بما إذا كان الكلام الإلهي يخاطب به سبحانه شخصا أو أمة، فالطريقة كما ذكرها المعتزلة، ولذلك مما يرد في هذا الباب ومن هذا القسم وبهذه الطريقة. وكلم الله موسى تكليما. وما كان الله يكلم وما كان لبشر أن يكلمه الله شنو إلا وحي. وبالتالي هذا نوع من الكلام الإلهي، وإذا كان يختص فقط بالأصوات والألفاظ التي يوجدها في غيره يختص شنو بطريقة دون طريقة أخرى وهي الثانية. أما إذا لم يكن هناك مخاطب، لم تكن هناك جهة خطاب، فنحمل الكلام على شنو؟ على معنى أوسع، على معنى شنو؟ أوسع. ونقول أن كلامه هو عبارة عن فعله المنبت عن جماله، فكلامه هو فعله. فالمعتزلة ضيقوا مسألة الكلام الإلهية، وإن قالوا أنه حادث، ولكن ذكروا المصداق وتمسكوا بأنه هذا المصداق للكلام الإلهي فقط. نحن نقول لا، نوسع المصداق ونقول الكلام الإلهي لا يشمل فقط هذا، وإنما يشمل الفعل الإلهي، فكل فعل إلهي هو كلام لله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهكذا نجد بعد قليل إن شاء الله أو في الدرس القادم يبين أمير المؤمنين أن الكلمات ليس فقط هذه الألفاظ، وإنما الكلام الإلهي هو الفعل الإلهي. وبالتالي المعتزلة يقولون أن المعنى للكلام هو ذلك الكلام الذي يطلق عليه الكلام اللفظي، وهو من صفات فعله، وهو يوجده في غيره، وهو أي الكلام حادث بحدوث الفعل. وأوردنا على ذلك أن هذا تغيير للكلام الإلهي، وذكر مصداق من نوع آخر من الكلام، وسوف نبين إن شاء الله ما يعني أكثر هذا النوع الثاني. واضح إن شاء الله. الأشاعرة، نظرية الأشاعرة أو قول الأشاعرة في الكلام الإلهي، والذي يظهر من كتبهم كما في كتاب الأصول الخمسة، عفوا كتاب المواقف يعني من كتب الأشاعرة، يظهر من مؤلف المواقف وهو اللاهيجي، أن الأشاعرة معترفون بأن الكلام اللفظي كلام شنو حادث. يقولون الكلام كلامان، كلام لفظي مقاطع حروف هذه حادثة، ولكنهم يدعون أن هناك نوع آخر من الكلام، معنى آخر من الكلام وراء الكلام اللفظي، يسمونه بالكلام النفسي، وهذا الكلام النفسي قائم بذات الله جل وعلا. ولذلك الفاضل الأوشجي في تفسير الكلام النفسي ماذا يقول؟ أن من يورد صيغة أمر أو نهي، يعني إنشاءات أو نداء، أقول إنشاءات أو إخبار أو استخبار، هذه شنو من الإخبارات أو غير ذلك، راح يفسره، يجد في نفسه معاني يعبر عنها بالألفاظ التي نسميها بالكلام الحسي، أي أن الألفاظ المذكورة من المقاطع المؤلفة هاي محدثة، ويسمى بالكلام الحسي شنو اللفظي. وبعد عنده معنى آخر، فالمعنى الذي يجده في نفسه ويدور في خلده لا يختلف باختلاف العبارات بحسب الأوضاع والإصطلاحات، ويقصد المتكلم حصوله في نفس السامع ليجري على موجبه، هذا هو الذي نسميه الكلام شنو النفسي. وبالتالي بناء على ذلك الأشاعرة يقولون أن الكلام على نوعين، كلام لفظي هذا محدث مو كلام نبادي، وإنما نقول أن هناك نوع آخر من الكلام وهو الكلام النفسي وبالتالي هذا من صفات ذاته تعالى، قائم بذاته وقديم بقدم الذات. وهذا يعني معنى يريدوه في كتبهم الكلامية.
بس على من مرتبة
لك الجراس؟ ها؟ بس نذكر العبارة الأخرى للفضل بن روزبهان في نهج الحق، بس نذكر هاي العبارة: إن الكلام عندهم لفظ مشترك يطلقونه على المؤلف من الحروف المسموعة، وتارة يطلقونه على المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بالألفاظ، ويقولون هو الكلام حقيقة وهو قديم قائم بذاته، ولا بد من إثبات هذا الكلام. هذا قول أم العلماء شنو الأشاعرة. الإشكال الذي يأتي والإيراد، نحن نقول كذلك بأن الكلام اللفظي محدث كما تقولون، ولكن هذا المعنى القائم بذاته القديم ليس هو أمر وراء العلم ووراء شنو التصور والتصديق. هذه المعاني الحاضرة في يعني الذات ليست هي شنو غير العلم، وإنما هي نفس العلمي. وبالتالي ما أوردتموه وتقولون أنه هذا هو الكلام، لا، نقول تلك المعاني ليست هي شنو غير نظرية الحكماء، وكلامه في القرآن إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. تفضل. معاني، لا معاني، معنيين من العراق، أي معاني موجودة، أي إنسان يوجد في أي إنسان عندما يريد أن يتكلم هناك معاني في داخله تجول، هذه المعاني معبر عنها إما بجملة إنشائية أو جملة شنو إخبارية، يقول تلك المعاني هو الكلام النفسي ويعبر عنه الله تعالى بكلام لفظي. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.